سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا زهير بن حرب وأبو قريب قال: حدثنا وفي عن شعبة ومسعر عن الحكم في هذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية. حدثنا محمد بن مكار، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول، كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وبارك على محمد، ولم يقل اللهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح وعبد الله بن نافع الحديث، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم: أخبرني أبو حميد الساعري أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أي بعد قراءة التشهد في الصلاة، وهذا في التشهد الأخير الذي يليه السلام، الراجح أنه ركن لابد أن يأتي به المصلي، أنه إذا لم يأتي به عمدا بطل الصلاة، وإذا كان سهوا فعليه أن يرجع إليه وأن يقرأه وأن يسجد له للسهو. وأما التشهد الأوسط فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الراجح أنها سنة، وقد اختلف فيها العلماء، فبعضهم يرى عدم الصلاة على النبي عليه السلام، يعني يكفي التشهد فقط إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وهؤلاء يحتجون بحديث كأنهم كان يقوم من التشهد الأوسط كأنهم على الرجل، الرجل الرمال المحمية، فقال هذا في دليل على أن التشهد الجلوس في التشهد الأوسط كان قليل، وأنهم لا يصلون فيه عن النبي عليه السلام. والجواب على هذا: أولا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ثانيا أنه حتى لو صح فلا يلزم من قوله كانوا على الربس أنهم كانوا لا يقرؤون الصلاة على النبي عليه السلام، لأن يعني هذا وهم وليس فيه نص، فربما كان لأنهم يقرؤونه في وقت أسرع، أو لأن التشهد الأخير يجلسون فيه بعد الصلاة على النبي عليه السلام يقصرون فيه من الدعاء، وهذا لا يكون في التشهد الأوسط أو في الجلوس الأوسط، هذا إن صح الحديث. لكن طبعا كما قلنا فإن الحديث ضعيف، والراجح أن يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع قعداته، إلا أنه كما قلت أن في التشهد الأوسط سنة، وبعضهم يجيبوا لأني يقولون أن العمومات أيضا أن النبي عليه السلام أمر بالصلاة عليه بعد التشهد، فجاءت عمومات بهذا، فقالوا هذا يدل على الوجوب أيضا. لكن نقول الراجح أنه سنة لما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه التشهد، ثم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. التشهد الأوسط، ولم يثبت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا نقول ان التشهد الأوسط سنة. وعلى هذا فبعض الناس يسأل يعني نقرأ كله ولا نقف عند أوله؟ نقول تقرأ التشهد وجوبا، التشهد اللي هو ينتهي إلى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، هذا وجوبا التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التشهد الأوسط ووجوبا في التشهد الأخير أو في القعدة الأخيرة، سنة في القعدة الوسطى ووجوبا في القعدة الأخيرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه، لأن مرجع التعبد الشرع توقيف وليس الاستحسان، يستحسن الإنسان ذكر فيتعبد الله به، هذا ضلال وبدعة، حتى لو هو استساغ هذا الذكر أو وجد في قلبه خشوعا عند تدبره أو نحو ذلك، نقول لابد أن الخير، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كل ما امر به، وان تبتهج نهجهم خاصة في الامور التعبدية. فاذا اخذ الانسان يصلي على النبي عليه السلام صلوات من عنده بطريقة مقترعة كما تجدونه في كتاب كتاب دلائل الخيرات مثلا، فهذا كله مقترع، هذا كله مقترع، لا يجوز الانسان ان يصلي به على النبي عليه السلام. وان سألت ما هي افضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول وما علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم. طبعا في بعض الأحاديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صلاة يصلي بها أو يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله الثناء، أن تطلب من الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملائكة استغفار بحديث وما لا تزال الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الاستغفار ودعاء. ومن الخلق دعاء، قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يأتي بالصدقات كما ثبت في الحديث أنه قال اللهم صل على آل أبي أوف. وهل يجوز نصلي على إنسان اللهم صل على فلان، أم أن هذا خاص بالنبي عليه السلام؟ أن إن صلاتك سكن لهم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، في خلاف بين أهل العلم، لكن لا يكون هذا شعار، لا يكون هذا شعار. كل من تكلم عن واحد فلان عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء اتفقوا وانتهى الأمر على ذلك أنه إذا ذكر الله عز وجل نسمع عليه بهو أهله، فنقول قال الله عز وجل، ولا يقال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عزته وجلاله، فلا نقول قال رسول الله عز وجل، لما نقول قال الله عز وجل، قال الله تعالى، قال الله سبحانه. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز ذلك أيضا في حق الأنبياء، ونقول موسى صلى الله عليه وسلم. وأما في حق الصحابة فالترضي، نقول قال عمر رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا. وفي حق غيره الترحم، قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، وهكذا. وإن جاز أحيانا أن يضاف لقب من هذه الألقاب أو دعاء من هذه الأدعية لغير ما اتفق عليه العلماء، لكن لا يكون شعار. يعني مثلا ممكن أن نقول قال مالك رضي الله عنه، لكن لا يكون هذا في كل ما تقول قال مالك رضي الله عنه. إذا قلتها مرة أحيانا لا بأس، لا بأس، خاصة إذا كان أضيف إلى من يتردد عنهم. فإذا قلت مثلا وهذا ما ذهب إليه مثلا مسألة ذهب إليها أسامة مثلا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأحمد ومالك رضي الله عنه، فأدخلتهم إيه ضمنهم، لأن ذكرت الصحابة ثم ذكرت معهم من يترحم عليهم فدخلوا ضمنهم، لا بأس بهذا. وكذلك الأمر في حال الصحابة، إذا قلت قال فلان عليه السلام فهل يجوز؟ نقول لا يجوز ان يكون هذا شعار كما فعل في الشيعة مع آل البيت. يقولون قال علي عليه السلام، قالت فاطمة عليها السلام، يفعلون هذا مع آل البيت. وحجتهم في ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلِّم على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، قال الصلاة والسلام على آل البيت. فنقول هذا إذا قيل أحيانا لا يكون شعارا ولا يخص به أحد دون أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم صلِّ على فلان لا يعني هذا كلما نصر ابن أبي أصل نقول عليه الصلاة والسلام، لكن لو قيل أحيانا مرة مثلا فلا بأس بذلك، لكن لا يكون شعار، لا يكون شعار لأنه ليس من منهج السلف. وطبعا بهذه المناسبة تخصيص علي بن أبي طالب بقوله كرم الله وجهه هذا لا دليل عليه، كلما ذكر علي بن أبي طالب يقولون كرم الله وجهه، وهذا ايضا من محاولات الشيعة لتميز آل البيت عن غيرهم، وان كان يعني استدرج في هذا بعض ائمة السنة انهم احيانا يذكرون علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويقولون كرم الله وجهه، وبعد ذلك يوقعون مشكلة يعني كرم الله وجهه، بعدين يستشكلون الامر لماذا كرم الله وجهه، فطرق المشكلة احنا مش محتاجين لها اصلا لان هي لا اساس لها، فيختلفون فيها، يقول لك لانه لم يسجد للصنم من قط، واحد ثاني يقول لك لانه في بطن امي مش عارف كانت اذا سجدت للصنم ما يسجدش هو، وكلام كثير لا اساس لهذا الكلام بالمرة، لا سبب ولا للكلمة اصلا. فهو يترد عليه رضي الله تعالى عنه كما يتردى عن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما قول المصلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فكيف نطلب الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة على إبراهيم على حين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة، يعني قل يا رب صل على الرسول زي ما صليت على إبراهيم، في حين أننا نعلم أن ثناء الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ثناء الله على إبراهيم. فالجواب منهم من يقدر استئناف فيقول تقدير الكلام اللهم صل على محمد وتنتهي الجملة إلى هنا، ثم يستأنف يقول وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يبقى المماثلة هنا لآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومنهم من يقول المماثلة ليست في القبر ولكن المماثلة يعني في وجود الصلاة وليس قدر الصلاة، يعني يا رب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يلزم من ذلك الإيه أن يكون قدر هذه الصلاة كقدر هذه الصلاة، يعني الأصل المماثلة في أصل الدعاء وليس في قدر الصلاة، يعني يكون هذا مثل هذا. وقيل أن المماثلة في الجملة، يعني جملة هذه الصلاة كجملة هذه الصلاة، فإنه لم يقل اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وصل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ففصل، ولكن جملة الصلاة أمام جملة الصلاة، ولا يلزم من هنا المساواة لجميع الأفراد، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا يلزم أن تكون هناك مساواة في الصلاة على محمد كالصلاة على إبراهيم، بل تكون قد تكون أعلى قدرا. لكن الصلاة على آل محمد دخلها تعظيم لهم، لأن في آل إبراهيم أنبياء، وليس هذا في آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك القول في قولنا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الكلام. وطبعا يجوز الإنسان أن يأخذ أي صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولها في الصلاة، ولا يلزم صيغة معينة، وإن كان الأفضل أن ينوع إذا كان هناك تنويع في الصيام. باب التسميع والتحميد والتأمين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأحاديث وبقيتها في التأمين بعد قراءة الفاتحة، وهو سنة تأمين في الصلاة، ذهب إليه أهل العلم أنه سنة. والتأمين ليس من الفاتحة كما قد يتوهم بعض الناس، إنما هو دعاء آمين بمعنى اللهم استجب. والتأمين في حق الإمام والمنفرد والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، ويجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية. فإذا كان في الصلاة الجهرية وأمن الإمام فيؤمن المأموم بتأمين الإمام. ومتى يؤمن؟ هل يؤمن بمجرد أن ينتهي الإمام بقوله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ويصدق بذلك الإمام، أن يؤمن بعد الإمام لقوله فإذا أمن فأمن، إن ظاهر الكلام إذا أمن يعني أمن الإمام وانتهي فإذا أمن، أم يؤمن مع الإمام؟ نقول هذا هو الراجح. إن كان بعض العلماء ذهب إلى التأمين بعد الإمام، ولكن الراجح أنه يؤمن مع الإمام. فماذا نقول في هذه الرواية؟ وإذا أمن فأمنوا، أي إذا أراد التأمين قد صدق كثير لمثل هذا الموطن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، ولا تستعذ بعد القراءة، فاستعذ إذا أردت القراءة. فإذا أمن يعني إذا أراد الإمام أو شرع الإمام في التأمين فأمنه. ولماذا ذهبنا إلى هذا؟ أولا لأنه يقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن الملائكة تقول آمين، والإمام يقول آمين. إذا الملائكة تأمينها مع تأمين الإمام، هذه واحدة. والحديث الثاني يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الملائكة تؤمن مع الإمام، إذا نحن نؤمن مع الملائكة، والملائكة تؤمن مع الإمام، إذا نحن نؤمن مع الإمام، فلا نسبقه ولا نقول بعده، إنما نقول معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتأمين يمده. وفي حديث الزبير لما كان إمام في مكة فكان الناس يؤمنون حتى إن المسجد لندى، أي ضجيج من كثرة التأمين. فهذه هي السنة. وطبعا يجوز أن تقولها مدا وقصرا، فتقول آمين آمين، مد أربع حركات، آمين مد ست حركات. ويجوز أن تمد الألف على قراءة ورش فتقول آمين، أي بقى في مد لا يقرأ الإنسان آمين، لأن العلماء يعني حذروا من قول آمين فيشدد الميم، لأن آمين خصوصا لما الإنسان يمد الألف يقول آمين، فلما تيجي معاه كده ومشدد معاه آمين يعني قاصدين، وهذا خطأ. ولكن آمين بتخفيف الفتح على الميم يعني من غير شد، فهذا المعنى اللهم استجب. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا المغير عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليه ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ائتمام المأموم بالإمام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن عن فرس ما فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. حدثني حرملة بن يحيى أخبار عبد الله أخبار يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلى قياما. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصري عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيارة يونس ومالك.
طيب هذا الحديث يأتي له روايات أخرى نقرأ إن شاء الله تعالى بعد الشرح. فيه وجوب ائتمام المأموم بالإمام ولا يفعل فعل من أفعال الصلاة حتى يشرع فيها أو ينتهي منها الإمام. أما بالنسبة لتحلية الإحرام فقد سبق الكلام أنه لا يجوز له أن يبدأ بأولها حتى ينتهي الإمام من آخر حرف من حروفها، حتى قال العلماء إذا بدأ ولم ينتهي الإمام من حروفها لم تنعقد صلاة المأموم، لأنه لا تنعقد صلاة حتى يدخل الإمام في الصلاة فينتهي من حروف التكبير. وأما بالنسبة للمسابقة والمساواة مع الإمام أثناء الصلاة فإنه أساء. أما المسابقة فحرام، وأما المساواة فمكروهة. وهل تبطل الصلاة؟ فيها خلاف العلماء، من يرى بطلان الصلاة ومنهم من يرى أنه أساء بهذه المسابقة وإن كان لم تبطل صلاته بها. وهنا بين لنا أن النبي عليه السلام صرع أو خر عن فرسه فجحش يعني خدش، فاضطر من شدة الألم أن يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم. قال فحضرة الصلاة، وهذا يدل على أنه صلى بهم صلاة إيه؟ مكتوبة فريضة. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، حتى يقول قائل ان هذه الصلاة كانت نافلة ويجوز له ان يصلي النافلة وقاعد، وفي هذه الحالة نصلي خلفه قعود لانه لا بأس بذلك، نقول له لا بل كانت الصلاة صلاة فريضة فصلوا خلفه قيام. فاشار لهم النبي عليه السلام كما يأتي في بعض الروايات وعمرهم بالقعود، ثم قال وبين لهم انما جعل الامام ليؤتمن به، فاذا كبر فكبروا، وجاء في بعض الروايات ولا تكبروا حتى يكبر، واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. احنا قلنا طبعا الفاظ في هذا الدعاء، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، الاربع الفاظ ايه صحيح. وهل يقول المأموم سمع الله لمن حمده يعني التسميع للامام والتحميد للمأموم، ام ان الامام يقول التسميع والتحميد يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهل يقول الإمام ربنا لك الحمد؟ وهل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ يعني في أقواله، هل التسميع للإمام والتحميد للمأموم، أم أن الإمام له التسميع والتحميد والمأموم ليس له إلا التحميد، أم أن الإمام له التسميع والتحميد والمأموم له التسميع والتحميد؟ نقول القول الثالث والراجح، أن يقول التسميع والتحميد سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد. وهذا الحديث لا ينفي التسميع بدليل أنه لا ينفي التحميد للإمام، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا يعني أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بدليل أن ليس في الحديث دليل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. طب من أين جئنا بالدليل على أن المأموم أيضا عليه التسميع؟ أولا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده، فلم يثبت هذا عن المأموم، ولم يثبت عن المأموم شيء إلا بدليل، فعموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا كما قال شيخ الألباني رحمه الله أنه ورد في بعض روايات المسيء صلاته أنه لا تتم صلاة أحد حتى يكبر إلى أن قال ويقول سمع الله لمن حمده، إذا وإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، فعلم النبي عليه السلام في بعض روايات المسيء صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده، حتى أن الشيخ يقول يعني لو قلنا بالوجود مثلا ما كانش يعني القول يكون بعيد، يعني هنا حديث المسيء صلاته حمل على الوجود. وعلى هذا نقول من الراجح عموما سواء قلنا ان هذه سنة او واجب، لان الامام احمد يرى ان التكبيرات الانتقال كلها واجبة وتسبيحات واجبة، وهذا الراجح، فعلى هذا نقول ان الراجح ان التسميع والتحميد لكل من الامام والمأموم والمنفرد، الكل يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ولما يقف يقول إيه ربنا ولك الحمد، وكذلك الحال مع الإمام الله أعلم. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذه مسألة أخرى، الإمام صلى قاعدا والمأموم سليم، طبعا الإمام صلى قاعدا لعذر لا شك، مش يصلي الفريضة قاعد من غير عذر، لكن المأموم ليس عنده عذر إلا أن إمامه يصلي قاعدا، فهل يصلي قائما أم يصلي قاعدا؟ خلاف بين أهل العلم. يرى المالكية والأحناف والحنفية الصح يعني يقول الحنفية يرى المالكية والحنفية أنه لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الإمام إذا صلى قاعدا، لا قائما ولا قاعدا، يعني المأموم يصليش وراء، ما ينفعش الإمام يكون قاعد، إذا كان له عذر يقول له أنت إيه؟ ما تنفعش إمامتك مش غيرك، بلا يصلي المأموم خلف القاعد لا قائما، اللي هو لا قائما هو مين؟ المأموم يعني، لا يصلي قائما ولا قاعدا خلف الإمام القاعد، وهذا قول طبعا من أضعف الأقوال. القول الثاني قول الشافعي او المذهب الشافعي، يرون ان يصلي المأموم قائما خلف الامام سواء صلى الامام قائما او قاعدا، وقالوا ان هذا الحديث الذي معنا حديث منسوخ بدليل حديث ابي بكر وسيأتي ان شاء الله انه لما مرض النبي عليه السلام ثم قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقام أبا بكر يصلي بهم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فقام وأجلسوه على يسار أبي بكر، أبا بكر على يمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي أبو بكر بصلاة رسول الله ويصلي الناس صلاة أبو بكر، فكان النبي قاعد والناس خلفه ايه قيام. فقالوا هذا يدل على ان الحديث اللي فات حديث منسوخ، ويبقى في هذه الحالة اذا صلى الامام قائلا فلا يجب على المأموم القعود، بل يجب عليه القيام ويصلي خلفه قائما. واما الامام احمد فانكر النسخ واستبعده وجمع بين الحديثين، وقال يعمل بكل حديث على حسبه. فاذا صلى الامام وبدأ صلاته من قعود كما هذا في هذا الحديث، النبي بدأ صلاته من قعود، فان المأموم يبدأ صلاته من قعود مع الامام. واذا حدث العذر للامام اثناء الصلاة فاضطر ان يصلي قاعدا، ففي هذه الحالة يجوز للمأموم ان يصلي قائما، لان في حديث ابو بكر النبي عليه السلام دخل الصلاة بعدما كبر ابو بكر وبدأت الصلاة، اذا العذر طارئ. الامام دخل وهم قد بدأوا الصلاة من قيام، فقال اذا حدث عذر الامام يعني هو بيصلح حصل له اي سبب ما يقدرش يكمل الصلاة واقف، وجد الام في قدمه، وجد وقع مثلا، حصل له انزلاق، اي شيء ما قدرش يكمل الصلاة من قيام فصلى قائلا، فعندئذ يصلي الناس خلفه قيام لا بأس بذلك. ولعل هذا هو اقوى وارجح المذاهب جمعا بين الاحاديث، لانه اذا امكن الجمع بين الاحاديث فالاخذ به اولى من ادعاء النسخ. نقل بقية الروايات. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتمن به، فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد الحديث، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال حدثنا ابن النمير الحديث، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحوه، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث، وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال ان كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بائمتكم، ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قائلا فصلوا قعودا. حدثنا يحيى بن يحيى، طبعا ليس هذا وحديث ابو بكر اللي احنا اتكلمنا عليه، سياتي الروايه الثانيه اللي ذكرنا. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابيه عن ابي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه، فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا، ثم دخل نحو حديث الليث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الامام ليؤتمن به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب النهي
عن مبادرة الإمام التكبير وغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبلهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة الحديث وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى وابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، جنة يعني إيه؟ وقاية وسترة، ولذلك العلماء يقولون إذا الإنسان سهى في صلاته فإن الإمام يرفع هذا السهو عنه، وليس معناه إن المأموم يهمل في الأركان أو في شروط صحة الصلاة، فالإمام لا يحمل ذلك عنه، إنما السهو يحمله الإمام، فإذا سهى الإمام وسجل السهو يسجد معه المأموم، وإذا سهى المأموم فإنه يرجع إلى إمامه ويتابعه وليس عليه إيه؟ سجود السهو. ولكن المأموم دخل مش متواضع يقول خلاص الإمام جن أو الإمام بعد عن إيه أحمله ذنوب فخش من غير وضوء، لا هذا لا 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 تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صلى قائلا فصل قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس لولا أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعون. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس. استخلاف الإمام المقصود بإيه؟ الإنابة، يعني ينيب عنه من يصلي بالناس، إمام يسافر، إمام مرض مش هيجي المسجد لأنه له عذر، وليس الاستخلاف اللي هو يخرج من الصلاة ويقدم غيره، هذا له حكم آخر وهو جائز أيضا. لكن نقول استخلاف هنا إيه؟ أن ينيب عنه من يصلي بالناس، وطبعا يتخير افضل الايه الحاضرين، أو يعني يتخير احسنهم واعلمهم بحيث انه يتقدم الامام. وان من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام اذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. يبقى الامام انه يذهب الى مذهب الايه الشافعي، وهو شافعي يرى بأن هذا الحكم منسوخ، حسب ما ذكرنا قول الإمام أحمد بن حنبل والجمع بين الحديثين. حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس حدثنا زائدة حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرون، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخر. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قال فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت لهم ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عثمة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له، قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عطر بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمر في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس ابن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. طبعا الروايات كثيرة، فنقرأ دول بعدين نشوف بقية الروايات أو نكمل بقية المرة الجاية. هذا تصف لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بينت في الرواية الثانية أن أول ما مرض كان في بيت ميمون، وكان صلى الله عليه وسلم من تمام عدله أنه كان يسأل كل يوم أين أنا غدا، لأن طبعا من كان له أكثر من زوجة فإنه يجب عليه القصر بين الزوجات. طبعا في حد عندكم مع اثنين هنا ولا كلكم واحدة خلاص ولا واحدة؟ فيجب عليه القسم بين الزوجات حتى لو كان مريضا، حتى لو كانت هي حائضا او نفساء او مريضة، لان القسم يقصد به الانس وليس المقصود به الشهوة والجماع فحسب، لما يقصد به الأنس. فإذا
مرضت هي يعني احدى زوجاته او كانت حائضا او نفساء او نحو ذلك، فلا يقول يعني هروح لي مش لازم خليني هنا، يقول لك لا يجب عليك ان تقسم لها ايضا. وكذلك ان كان هو مريض له ان يعتزلهن كلهن، شوف له مستشفى عصي جاي، وله ان يقسم يعني لازم يروح لكل واحدة ايه نوبته، وله ان يستأذنهن في ان يمرض عند احدهن، عندئذ اذا اذن له جاز كما فعل النبي عليه الصلاة انه كان يقسم لكل واحدة نوبتها، فلما ثقل عليه المرض جدا استأذن زوجاتي ان يمرض في بيت عائشة فاذن له فظل عندها حتى توفاه الله كما قال بين سحري ونحري عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن ام المؤمنين. تقول لما ثقل به المرض قال اصل الناس؟ فقالوا لا يا رسول الله، قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله سنينك تتوصل بهم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج فاغتسل، قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب اللي هو زي التوست مثلا او شيء من هذا يضع فيه الماء ليغتسل فيه او يجلس فيه. فاغتسل النبي عليه السلام ثم اراد ان يخرج فاغمي عليه، فلما افاق سال صلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالوا ضعوا لي ماء في المخضب. استحب العلماء الوضوء الغسل من الاغماء، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لهذا الحديث، حتى لو تكرر اغماءه استحب له ان يكرر الغسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ولكن قلنا طبعا العقوف ينتظرون النبي عليه السلام الى ان قال فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان يصلي بالناس، وهذه فيها منقبة لأبي بكر وفيه دليل على انه افضل الصحابة، وفيه اشارة الى ان النبي عليه السلام يختاره لان يكون خليفة من بعده، وهذا مما احتج به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان يكون هو الخليفة. قال أفيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ وهذا من أحسن القياس وأفقه الفقه أنه قاس ذلك على هذا. وهذا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر أن يكون إماما وأن يقف في مقامه عليه الصلاة والسلام في مرضه، فطبعا لأن يكون في مقام في تدبير سياسة الدولة وشؤون المسلمين من باب أولى. وفي هذا دليل على ان الامام ان ينيب غيره ان كان عنده عذر يمنعه من امامة الناس لسفر او مرض، فان ينيب غيره ويطمئن. اهم شيء الواحد يبقى مسؤول عن يوم ناخد بعضه ماشي ويجعوا بعضهم يتصرفوا، لكن ينيب غيرهم ويختار افضلهم. فجاء اتاه الرسول يعني الذي ارسله النبي عليه السلام الى ابي بكر فقال ان رسول الله يامرك ان تصلي بالناس. فقال ابو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. وهذا نظرا الى المصالح وليس اعتراضا على امر النبي عليه السلام، لان ابو بكر يعلم من نفسه كما تصف عائشه في الروايات التي ستاتي بعد ذلك انه رجل اسيف رقيق اذا صلى بالناس لا يسمع الناس او لا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. فكأن ابو بكر رأى ان امر النبي عليه السلام له الانابة، هذه الانابة ان له حق التصرف، فقال صلي يا عمر. وهذا يدل على ان ابا بكر يرى ان افضل المسلمين عنده ومن غيره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال عمر أنت أحق بذلك. وفيه دليل على جواز مدح الإنسان في وجهه بشرط أن يأمن دخول العجب في نفسه والرياء في قلبه، فلا بأس بذلك. قال: فصلى به الأباق تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، يعني إذا كان صلاة الظهر وكان مسنون على رجلين، وجاء في الرواية الأخرى تخط الرجلاء في الأرض، يعني متحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضع قدمه على الأرض إنما يخط خطا، وأبو بكر يصلي، فلما راه أبو بكر ذهب ليتأخر، وهذا جائز، يجوز أن يتقدم المصلي ويتأخر بشرط ألا يتجه عن القبلة، ويجوز إذا جاء الإمام وقد أمن الناس غيره أن يتأخر، يعني كيف الإمام المسؤول عن الإمامة صلي بالناس وبعدين ما كانش موجود بسبب الناس، واحد يضرح عام ايه وراح دخل، فبص لقى الامام جاي، ممكن ده يرجع ويتقدم الامام، ممكن يتقدم الامام وهذا يتأخر، فانا وقف تأخر، والنبي عليه السلام اشار الى يتأخر، لكن الرسول هو اللي صلى امام، فانا جلس على يسار ابي بكر، وهذا ما يلغزون به ان الامام يكبر بعد المأموم، على من ضمن الحالات يكبر الامام بعد المأموم، لان هنا المأموم كبر في تكبير الامام اللي هو البقر، لكن جاء الامام اللي هو سيصلي به فايه فكبر بعده، واقتل الناس به، واقتل الناس به. طبعا يتفرع على هذه المسائل، يعني ليس هذا موضع ذكرها، لكن السؤال الان: هب ان الامام الاول كان قد صلى بهم بعض الركعات، عشان بعض الاخوة تسأل، يعني ممكن واحد يصلي الامام بيصلي المغرب مثلا والمأموم يصلي وراء العشاء، وهذا يحدث احيانا، ثم في صلاة جمعة في حضر سبب مصر، فآخر جماعة خلاص هنصلي المغرب والعشاء جمعة، فدخل واحد كان ينصل له ايه كان هو قد صلى المغرب ودخل فظن انهم يصلون العشاء، فصلى خلفه والامام يصلي المغرب، ولا العكس، العكس، الامام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب، يعني عدد ركعاته اقل من عدد ركعات الامام، ففي هذه الحالة لا يتابع الامام في الركعة الرابعة، لم يجلس، أي يتابع الإمام في الركعة الرابعة إنما يجلس، فهنا الإمام قد يدخل والمأموم صلى ركعتين مثلا، وهو لسه يصلي أربع ركعات، الإمام يصلي أربع ركعات، يبقى المأموم يصلي مع الإمام ركعتين والإمام لسه هيقوم يكمل، فماذا يفعل المأموم؟ ينتظر أو يفارق الإمام، ينتظر حتى يصلي الإمام ركعتين الباقيين ويسلمون بالسلام الإمام، وهذا قد يحدث أحيانا في غير هذه المشكلة، يمكن الموضوع ده ما يحصلش دلوقتي، لأن الإمام يجي واحد يرجع له، الناس تعمل خناقة يمكن يموتوا بعض في الموضوع ده، فخلاف من دي، افرض إن دلوقتي ثلاثة بيصلوا مثلا، إمام واثنين وراء، أو إمام واحد وراء، فصلى الإمام بهؤلاء الاثنين ركعة او ركعتين، وبعدما صلى ركعتين دخل واحد معهم ثاني، وهذا لسه ايه فاضل عليه اربع ركعات كمين، ثم حدث عذر للامام، حد يطلع فجي شد واحد راح شد مين اللي لسه ايه جديد، يبقى احنا نستفيد ديت من المسألة دي، مش نفهم المسألة الثانية من المسألة دي، شد واحد استخلفه فطلع المستخلف ده مين اللي هو لسه عليه اربع ركعات، هنقع في حي طبيعي هنعمل ايه، فطبعا هذه الحالة نقول يصلي ونصلي خلفه، نعم نصلي خلفه، في هذه الحالة لما يخلص هو ركعتين احنا خلاص خلصنا وراء الاربعة طعنة ما نكملش وراء سيبه هو يكمل يمشي حتى ينتهي من صلاته فنسلم بسلام. طيب قال فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه. حاضر. فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعني نص قاعد وأبو بكر قائم. وهذا هو اللي منشأ الخلاف بين المذهب الشافعي والمذهب الايه الحنبلي وقد ذكرنا وجه الخلاف بينهم. عبيد الله بن عبد الله بن عوف بن مسعود يقول فحدثت فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشه عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هات يعني حدث وقل. فعرضت حديثها عليه فما انكر منه شيئا. قل كلام مظبوط بس قال له ايه يعني الرجل الذي لم تسمي الثاني له وسميته لي؟ قال له لا قال هو علي. ذهب البعض انه لم يسميها انها لم تسميه لما كان وقع بينها وبينهم الخلاف وهذا يعني احتمال بعيد ولا يجوز ان تكون قالت هذا الحديث بعد وقوع مثل هذا الخلاف. لكن الامام النووي يقول انها لم تسمي الثاني لان كان العباس يحمل النبي عليه السلام من احدى يديه وانما اليد الاخرى كان يتناوب عليها الناس فثبت في بعض الروايات ان علي بن ابي طالب كما في هذه الرواية وثبت في روايات اخرى ان اسامة بن زيد ودول كلهم المقربين النبي عليه السلام وان كان طبعا لعله الرواية الثانية اللي هنا اللي سبب فيها الفضل يكون وهم من الراوي لان الراجح ان العباس ان هو الذي كان يسند عليه النبي عليه السلام فلعل الفضل كان ممن يحمل ايضا مع اليد الاخرى يبقى اليد الاخرى كان يتناوب عليها الناس فلم تذكر عائشة احدا لذلك قالت على يد الرجل الاخر ولكن كان الذي عند عبد الله بن عباس انه علي وكان عند غيره انه اسامة وكان عند غيره انه الفضل لكن السيدة عائشة لم تذكر احدا لانها رأت الجميع فقالت هي وهو كان على العباس من يد ورجل اخر اي من اليد الاخرى فلم تذكره لكثرة من يتناوب على لو قالت العبد لو قالت علي طب اين اسامة فلو قالت اسامة اين الفضل ولو قالت الفضل طب اين علي يعني ابهمت هذا وطرقته والعلم عند الله. طيب الحديث له روايات اخرى يعني انا حاسس انها طولت من غطش الساعة لكن يبدو ذلك يعني. فنكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله عز وجل. يقول صليت خلف امام صلاة العشاء وصلى الامام قائما ولما اراد الامام الركوع جلس الى كرسي وركع وسجد وهو على الكرسي فماذا يفعل المؤمنين؟ اقول لعله يعني في هذا يعني نستفيد بالخلاف اللي بين المذاهب ان في هذه الحاله تكمل صلاتك وانت قائم لان الامام سيقوم ايضا اذا وقت الركوع والسجود اومى فانت طبعا ستسجد على الارض يعني لا تجلس على كرسي واذا اومى الامام لا نومك يعني هذه مسألة أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين حب أن الإنسان أن الإمام صلى إماء على جنب هل صلى المؤمن إماء؟ نقول له لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إنما صلى قعود فقط ففي هذه الحالة يمكن أن يصلوا من قعود لكن لا يمين. ففي هذه السؤال الأخر أنه هو يتابع الإمام بقية صلاتهم وهم قيام والله أعلم. لماذا قلنا في التشهد الاوسط انه واجب وقد يكون سنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه على رفع حكم الوجوب؟ لا هذا انت عكست المساله قول النبي عليه الصلاه والسلام لم يرجع اليه هذا يدل على انه سنه ليس هذا دليل لكن النبي عليه الصلاه والسلام امر بان نجلس في التشهد لا لكن حكمه ايه اذا الانسان نسي المسألة اخرى؟ فانت لا تعكس المسألة، ان هم الاحناف عكسوا المسألة في هذه القضية. يقول له يا سلام من يمارس عليه هذا السنة، اقول له لا، هذا واجب وحكم هذا الواجب يختلف عن غيره، انه لا يرجع اليه بالسنة قائما، لكن ان تذكره اثناء القيام رجع اليه. يقول هل يكفي القول بان صلاة عن النبي عليه السلام بعد التشهد جاء على سبيل ذكر الخاص لعظيم ايه شأنه عيسى النبي من ذرية سيدنا ابراهيم؟ نعم يعني قد يكون هذا يعني من ضمن الاحتمالات، انه من ذرية ابراهيم النبي عليه السلام قال على آل محمد وعلى آل ابراهيم وهو من آل ابراهيم. لا بأس، شخص مصاب بالبواسير ينزل منه الدم دون ارادته، فهل يتوضأ لكل صلاة؟ ولا عليه ان يبدل ملابسه والمصارى الدم عن الصلاة؟ نقول له لا، بل ان هو هذا معذور ويتوضأ للصلاة، واذا حان عليه وقت الصلاة الاخرى ولم يكن له عذر او لم يكن له مبطل الصلاة غير الموضوع دوت فيصل، يعني لم ينتقد وضوء بسبب اخر فليصل، اما اذا كان هي البواسير بس فليس عليه شيء. أسير قدس الله روحه وقدس عنزه قدس سره الشريف، وكل هذه عبارات يعني انا يعني في نفسي منها شيء لكن وان كان يقولها الشيخ الاسلام تيميه ولا على ايه اما تقال كثيرا، لكن انا يعني في نفسي منها شيء يعني. اما خطاط مني كثير كتابه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ايذكر امير الله خير حافظه ورحمه الراحمين لكي تعلق على الجدران فهل اكتبها ام لا؟ يعني هذه على الكرامه، يعني تعليق هذه للزينه فيها كرامه، لكن ان كان من باب التذكير فلا بأس، يعني ما تعرف تكتب ايه دعاء بكل المسجد دعاء كل المسجد هذا التذكير لا بأس ذلك، انما واحد هيجيب عشان يحطها برواز ونص دعاء في الصالون كده يبقى فيه حاجات متزينه الحصان متزينه فهذه فيها قراءه شديده. وعلى هذا يعني اذا كان مثل هذه الكلمات مقصود بها الزينه في الجدران فلا تكتبها. اذا كان بعض الشباب درس درس علم يعني ذلك من الاذكار التي تقال بعد الصلاة هل يغني ذلك من الاذكار التي تقال بعد الصلاة ام نقولها بعد انتهاء الدرس؟ وهل هي واجبة ام مستحبة؟ الاذكار بعد الصلاة مستحبة، لكن يعني انسان ممكن يخفف يعني طبعا الاذكار قاعد بيصير كثيرة، فاذا كان يعني الدرس يقوم بعد الصلاة مباشرة لا بأس ان تقول التسبيح عشر وتحميل عشرة وتكبير عشرة هذه احدى الايه احدى الاسرار اذا كان فيه شيء مثل هذا. اما بالنسبة للسنة فلا تهمل، يعني ممكن تتأخر وبعد ذلك نصلي السنة ونصلي الوتر. هل يجوز الصلاة وراء شخص يسرع الصلاة والمأمون لم ينهض عن قراءة الفاتحة ويقول الامام قرأ الفاتحة والصورة ثم رفع مثل هذه الحالة؟ يعني اذا انت تعلم ان الامام يسرع دايما يبقى شوف الامام غيره، انت مثلا في ساكن في الحي وعارف الامام دوت امام النظر دوت مسرع يبقى انت شوف الامام راجل يصلي ويعطي الصلاة حقها. لكن ان ابتليت واحد دخل المسجد كده وابتلي بالامام فاذا ركع الامام اتمنى انت قراءتك ويدركه في الركوع، هتقول له مش هلحق الا بعد ما يرفع مفيش مشكلة، يعني انت متلبس معه بالصلاة فلا شيء عليك، لكن انت اتم الاركان والواجب عليك. طبعا مش معناه ما اقول لك اتم الاركان هو بقى انت شايفه سريع وانت قاعد سبحان ربي العظيم على ما تقول تسبيح يكون خلص الصلاة يعني برضك انت راعي الموقف. يعني تيامنوا، هل هذا حديث؟ لا ليس هذا حديث، لكن الحديث كان يحب التيمن في تناوله وطهوره عشان يقول لي، فلعل بعض الناس يعني اخذ كده ايه يعني يقول للناس تيمنوا يعني خذوا باليمين. اذا لم يوجد امام المسجد في وقت الصلاة هل من حق المؤذن ان يختار ان يؤم الناس الصلاة؟ اذا لم يوجد امام المسجد فيؤم القوم اقوام لكتاب الله، فان كانوا بالقراءة سواء فعلهم بالسنة، والقائمين على المسجد لابد ان يكونوا على علم بالمصلين عشان اذا غاب مثل هذا الامام فيتقدم من هو احق بالامام. هل يجوز اخراج الزكاة مقدما قبل موعدها اللي هي زكاة المال؟ نعم يجوز اخراج تقديمها سنة وسنتين، لكن لا يجوز تأخيرها. يعني واحد عارف ان هو معاه فلوس وشايف في اسر فقيرة فيعني انا ايه بدل ما اخر السنة اديهم يضيعوها مرة واحدة، لا انا اعمل لهم مرتب شهري كل شهر رد كل اسرة 300 جنيه 500 جنيه واخر السنة هشوف انا دفعت كام من الزكريات وادفع الباقي، هذا جائز لا بأس به. وليد صوفي اريد ان اعرف على شيء ممكن افعله له في الدنيا من صلاة اذا كان يصلي، اذا كان يصلي فلا ينفعه شيء، اما اذا كان عليه الصيام فمن مات عليه الصيام صام عنه وليمه، اذا كان عليه نذر تقضي عنه نذره، اذا كان النذر حل ولم يؤديه تقضي عنه نذره، وكذلك كثرة الدعاء والصدقه له هذا كله واجب. هل صدق للجماعة بالواحد؟ ايوه يعني صدق للجماعة بالواحد، اذا اجتمع الجماعة على قتل واحد فالقصاص يكون عليهم جميعا. ماذا لو وجد قتيل بين قوم ولم يعرف قاتله؟ هنا في حاجة اسمها القسامة، يعني يشوف اللوح يعني مين يتهم فيه، مين يتهم في هذا القتيل، ويؤتى لقبيلة هذا القتيل يؤتى بخمسين رجل فيقسمون ان هم ما لهمش دخل بهذا القتيل، فان قسموا برئوا، وفي هذه الحالة خلاص يبقى ما فيش حد على عليه حاجة. واما اذا لم نخلوا عن القسم ففي ذلك الدين يدفعون الدين، طبعا كان في هناك تهمة يلوصون بها، فقال هذا اللوث يعني التهمة متهم ان هذا فعلا القبيلة دي هم بما بينهم وبينهم الشجار لما وقعنا بفرصتهم الى بينهم بخصومات الى نحو في تهديد قبل كده احوال، حد الشاب حد بئس، لكن في تهمة كبيرة على ان هؤلاء الناس قتلوا، ففي هذه الحالة يؤتى بخمسين رجل منهم يقسمون انهم ما يعرفوش اي حاجة، فان نقل بعضهم فوجد عليهم الدين. ماذا تقولون في عليه السلام للسلام لما اضعت سالم وهو كبير ان هذا خاص بسالم؟ في كلام من اهل العلم فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأخذ به، واذا اردت لاحد ان يدخل عليها تجعل احدى بنات اختها او اختها ترجع فيدخل عليها، ولكن بقية امهات المؤمنين كان يرون ان ذلك خاص بسالم، وهذا هو الراجح، الا ان بعض العلماء يرى رأيا وصفا فيقول الاصل انه لا تنتشر الحرمة الا اذا كانت الرضاعة في الصغر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فتق الامعاء، وهذا فتق الامعاء يكون في الصغر، الا ما نشف العظم، اما فلح وهذا كله لا يكون في الصغر. قال ابن عباس ما كان في الحولين، وقال بعض اهل العلم وفي حديث ما كان قبل الفطام وكان في السج، في السج يعني في زمن السج لما وقت الايه وقت الحول وقت الرضاع، وهذا الكبير ليس في زمن السج، هذا شاب كبير فهذا لا يصلح. فقال بعض اهل العلم الاصل ان الحرمة لا تكون الا في الصغر، لكن قد يكون هناك حكما استثنائيا شبيه بمثل حديث سالم ويصعب ويكون هناك حرج شديد في العزل والمنع، ففي هذه الحالة يجوز ان تؤخذ في قضية سالم لحالات خاصة، يعني بيبقى ايه حكم استثناء، وهذا قول وصف لا بأس به والله اعلم. ما دية الاسم والاسم والسلام والصفتين يعني هذا موضوع في الديات كلها اللسان فيه دية كاملة، واحد قطع تن لسان ينفعه دية انسان كامل، واحد قطع له ود يبقى نص ليل. أطعب الودنين بليه كاملة. واحد ساعة عين نص ليل. يعني ممكن الإنسان ياخد ثلاث أربع ديات ولسه ما اتقتلش. يعني يفعلوا عينيه ويفعلوا ودانه ويفعلوا لسان. ياخد دية كاملة على لسان ودية كاملة على ودانه ودية كاملة على عينيه ولسه حي. مع الموضوع الديات يعني مش موضوع بترجع بيها للمحاكم. خط احمر في الاخر ده الاخر جابوله في الاخر مش عارف ايه ده ايه. السلام عليكم. يا رب كيف ده اقرا الحديث مش انت اللي جايبه والله عارف طب اقرا الحديث. لا ما اسمع مين لا اعرف هذا الحديث الله اعلم. يجوز ان يرجع ده في اي وقت خلاص الحكم عام. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.